الخير يوجبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل. جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة تزائل. حذر الناس من الشيطان، فللشيطان منافذ وحبائل. فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل. ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنة والنجاة من النار ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا. فما أحد يحصي فضائل أحمد، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، حلقة هامة جعلتها تحت عنوان الأدب نور العقل. حينما أتحدث عن الأدب وعن الذوق العام، لا أدري من أين أبدأ وعند أي شيء أنتهي. فنحن نعيش في فترة ليست بالطويلة بل فترة قصيرة، نعيش أزمة في الأدب والذوق العام. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن الأدب وسبب فقدان الأدب بين الشباب وبين بعضهم البعض، بين الآباء وأبنائهم، بين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم، بين البنات وأمهاتهم. هنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن الأدب مع الله عز وجل في زمن أصبحنا نرى فيه الكثير يتجرؤون على الله سبحانه وتعالى ويتحدون المولى سبحانه وتعالى على مرأى ومسمع من الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، دون حياء وأدب مع الله سبحانه وتعالى. هنتحدث عن الأدب مع النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه في زمن أصبح فيه التطاول على السنة على مرأى ومسمع من الجميع. هنتحدث عن الأدب مع الناس وخاصة مع الوالدين، وهنتحدث عن الأدب مع جميع أفراد الأسرة من إخوة وأخوات وغيرهم. الأدب هي الكلمة التي تعني اجتماع خصال العبد، اجتماع خصال الخير في العبد. الأدب كلمة تعني جمال العبد في ظاهره وباطنه، في أخلاقه، في جوارحه، في حركاته، في سكناته، في قيامه، في قعوده، في حله، في ترحاله. الأدب هو الذي قال عنه المولى سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول أحد السلف: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين: تأدبوا ثم تعلموا. أحد السلف الصالح كان دايما بينصح ابنه فبيقول له: يا بني، لأن تتعلم بابا من أبواب الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. لذلك أخي الحبيب، كان دايما شيخ ابن القيم رحمه الله يثني على شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما رأيت أحدا قط أجمع لخصال الأدب والاحترام من شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: في يوم من الأيام لما أتيت له بخبر موتي، يعني ألد أعدائه وأكثر عدوا له، يقول: فنهرني، أتيت له ببشرة بموت أحد أكبر أعدائه، فنهرني وتنكر واسترجع، ثم ذهب إلى أهلهم فعزاهم وقال لهم: إني أساعدكم، وعرض عليهم المساعدة. تخيل، هذه أخلاق شيخ الإسلام ابن تيمية. أين الأدب في هذا الزمان مع الله سبحانه وتعالى؟ شوف، سيدنا آدم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الآية دي نفسها بتبين لك قد إيه الأنبياء كانوا في غاية الأدب والاحترام مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا آدم ما قالش: قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أو قدرت علينا، أو كتبت علينا. ما هي ده مقدر ومكتوب، ولكن لم يقل قدرت علينا يا رب، زي ما بنسمع دلوقتي في هذا الزمان كتير لما بيصاب بهم أو غم أو كرب أو بأي ابتلاء أو بأي مصيبة، نرى تعدي في الدعاء: وش معنى يا رب، وش معنى قدرت علي وكتبت علي. شوف الأدب مع سيدنا آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف سيدنا عيسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام حينما قاله المولى سبحانه وتعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما قالش لا ما قلتش، لا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ومواقف كثيرة هنتعرف عليها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة التي جعلتها تحت عنوان الأدب نور العقل. ولكن بداية عاوز أقول أهم سؤال في حياتي النهاردة، ما سبب فقدان الأدب في هذا الزمان؟ عاوز اسمع ارائكم، وهنجاوب على السؤال ده باذن الله تبارك وتعالى، ولكن محتاج اسمع اراء حضراتكم ومشاركات حضراتكم بمشيئه الله تبارك وتعالى، سواء عبر الواتساب حول رقم 0109027384 ورقم ايضا حضراتكم بمشيئه الله تبارك وتعالى، في انتظار رسائلكم ومشاركتكم معنا عبر الواتساب او حتى من خلال الهاتف او مشاركتكم عبر الهاتف عن رقم 0238335878 او 0238335869، والارقام هتكون ظاهره امام حضراتكم بمشيئه الله تبارك وتعالى. اهم سؤال محتاج اسمع اجاباته من حضراتكم بمشيئه الله تبارك وتعالى، وهنسمع اجابته النهارده من ضيوف اللي حاضرين معي في هذا اللقاء. أهم سؤال، ما سبب فقدان الأدب في هذا الزمان بين الشباب وبعضهم البعض، وبين الآباء وأبنائهم، وبين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم؟ يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز الذي يصل بأسلوبه المميز إلى القلوب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له قلوب عباده وأن ينفع بها إنما حل وحيث مرتحل، ودائما يعني يمتعنا بطلته البهية، أخي الحبيب الشيخ محمد الزيدي. أهلا سيد محمد،
أهلا وسهلا
بكم، أصلا ينفع بك أينما حللت وحيث مرتحلت. يعني الشيخ محمد ما شاء الله نحسبه من الدعاء الشباب الصادقين المخلصين، نحسبه كذلك ويزكي على الله، ويمتعنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى بأسلوبه الدعوي المتميز والمميز. أيضا في هذا اللقاء يسعدنا ويشرفنا أن يكون معي أخي وحبيبي الغالي الداعية والقارئ صاحب الصوت العذب الشجي الشيخ محمد جمال سليمان. أهلا وسهلا شيخ محمد، حياكم الله وبياكم، أصلا ينفع بك أينما حللت وحيث مرتحلت. الشيخ محمد ما شاء الله من أهل القرآن، وفضلا من طلبة كلية القرآن الكريم في طنطا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده علما وتوفيقا وسيدا ورشادا، ان ربي على كل شيء قدير. تعالوا نبدا مباشره مع حبيبنا الغالي الشيخ محمد الزيدي. الشيخ محمد بيتكلم النهارده عن الادب، واحنا في زمن نرى فيه او عمت فيه بكل وضوح وبكل صراحه قله الاحترام وقله اللين وقله اللطف وقله الادب بين الكثير من الناس، ولا حول ولا قوه الا بالله. خلينا نتكلم عن الادب الاول، الادب مع الله سبحانه وتعالى. بنشوف كتير من الشباب دلوقتي وكتير من الناس للاسف ليس هناك أدب مع الله عز وجل، وليس هناك احترام مع الله سبحانه وتعالى. نرى تعدي في الدعاء، نرى أحيانا يعني سخط أو عدم رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره.
بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يا دكتور محمود شاكر لحضرتك على المقدمة الشجية الندية، ونحن في هذا اللقاء يعني نقف حول ما أصبح يتلاشى أو رأيناه يتلاشى في زماننا، وهو الأدب. الأدب كلمة مهمة جدا جدا جدا، إن توفرت في الإنسان فلا ينقصه شيء. الإنسان لو مؤدب ربما ما ينقصه شيء آخر، لأن بالأدب سيتوصل لما يريد في أي حاجة في العلم. الأدب سيتوصل به للعلم.
أحد الأدب كان بيحكي في مرة بيقول كان العلماء بيجوا يعني لما الرجال مثلا يجوا يتعلموا على ايدي العلماء ينظروا الاول الى سمتهم وصلاحهم وادبهم ثم يتعلمون منه.
صحيح. فبدايه الانسان لابد ان يتادب مع الله، لان الانسان مستحيل يكون متادب مع الناس وهو فاقد للادب مع الله تبارك وتعالى.
طبعا.
حضرتك ذكرت موقف سيدنا ادم، موقف سيدنا عيسى، المواقف كثيره كثيره نتعلم منها من انبياء الله ورسله كيف كانوا يتادبون مع ربنا سبحانه وتعالى. فنلاقي موقف غريب عجيب من سيدنا موسى في مواقفه مع الخضر عليهم السلام، مروا بثلاث مواقف. الموقف الأول موقف السفينة التي خرقها، الموقف هذا ظاهره شر وباطنه خير. الظاهر بتاعه شر، ركب مع جماعة وخرق لهم السفينة بتاعتهم كادت أن تغرق، فظاهر الأمر اللي الإنسان يراه بالعين البشرية إن هو ده شر. لذلك سيدنا موسى قال له أخرقتها لتغرق أهلها، يعني هو ده جزاء المعروف. فالموقف ظاهره شر لكن باطنه خير. باطنه خير اللي هو إيه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. يبقى الموقف الأول ظاهره شر وباطنه خير. الموقف الثاني كذلك ظاهره شر، قتل الغلام لكن باطنه خير، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا. الموقف الثالث الموقف الوحيد اللي ظاهره خير وباطنه خير، وجد جدارا يريد أن ينقض فأقام، لكن اعترض سيدنا موسى أنت إزاي تعمل هذا الخير بدون مقابل. يبقى ثلاث مواقف، موقفين ظاهرهم شر لكن باطنهم خير، موقف ثالث باطنه خير وظاهره خير. لما نيجي بقى سيدنا لما يجي سيدنا الخضر يوضح لسيدنا موسى الثلاث مواقف اللي هو مفهومهمش، بدايه سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى في نهايه القصه وما فعلته عن امر، يعني خد بالك يا موسى كل حاجه انا عملتها ربنا اللي امرني بها. مع ذلك تلاقيه هو بيسرد المواقف، قال له اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، ها فاردت انا. طب ازاي فاردت وازاي وما فعلته عن امر؟ لا دي عايزين نفهمها، يعني انت اللي اردت ولا ربنا اللي امرك؟ طب تعالى
هو على الراجل كمان هو نبي، يعني الكل
صحيح قال ان هو نبي،
قدر ان هو نبي
بالظبط، فازاي اردته وازاي وما فعلته عن امر. الموقف الثاني تلاقي بيقول لك واما الغلام فكان واما الغلام فكان اباه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا برضو احنا اللي اراد. طيب هو انت مش بتقول وما فعلته عن امري؟ الموقف الثالث بقى اللي ظاهره خير وباطنه خير، قال له
فاراد
ربك ان يبلغ اشده، نسب الاولى له والثانية له والثالثة إلى الله. تيجي تفسر العلماء يقول لك هذا أدب مع الله، لأن حاجة ظاهرها شر إزاي هنسيبها لربنا؟ لا الشر خليه عندي، أما الخير اللي هو وجد جدارا يريد أن ينقض فقام، لا ده ربنا سبحانه وتعالى، مع إن هو لو نسب لله ما حدش حيلوم، هو فعلا ربنا اللي أمر، لكن أدب مع الله يقول لك فأردت أن أعيبها، لأن كيف يقول فأراد الله أن يعيبها؟ يعني إزاي ربنا سيريد العيب؟ موقف تاني يوضح المسألة، مسألة الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى، ده وضوح الشمس. سيدنا إبراهيم مثلا بيقول إيه؟ فإن القرآن يحكي لنا على سن سيدنا إبراهيم، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. اسمع بقى دكتور، الذي خلقني، نسب الخلق إلى الله، يا الإضافة لله، فهو يهدين، والذي هو يطعمني هو من؟ الله سبحانه وتعالى، ويسقين. طب وإذا
مرضت؟
لا سياق الآية وإذا أمرضني هو الأمراض، لكن قال لك المرض شيء تخافه النفس تكرهه النفس، ما فيش حد بيحب المرض،
يعني الذي يمرض ويقدر المرض هو الله سبحانه
وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، لكن أدب مع ربنا، مع أنه لو قال وإذا أمرضني ما حدش هيقول له ليه، لأنه فعلا المرض بيد ربنا، لكن أدب مع الله سبحانه وتعالى لدرجة أنه ينسب الشر لنفسه وينسب الخير إلى الله، ينسب ما تكرهه النفس لنفسه وينسب ما تحبه النفس لله. حتى لما جاء أكمل الآية وقال له وإذا مرضت فهو يشفين، رجع مرة ثانية ينسب لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. فده يوضح لك ازاي الادب مع ربنا سبحانه وتعالى، وانت بتتكلم عن ربنا تتادب. العلماء والعالم ويتكلم عن الله لابد ان يتادب، الانسان وهو يدعو الله تبارك وتعالى لابد ان يتادب في الدعاء. شوف سيدنا ايوب ما قال له وش اني مسني، قال له اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، مسني يعني كل السنين دي مريض لا يتحرك وابنائه ماتوا وامواله ذهبت، وبعدين يقول اني مسني الضر حتى ما قالوش يا رب اشفيني. حتى من الجمل العالقه في ذهني لما زوجته طلبت منه انه يدعو الله تبارك وتعالى ان يخفف عنه وان يشفيه، قال لها ابدا حتى امكث في الشقاء او في المرض ما مكست في العافيه، يعني لحد ما اقعد سنين العافيه اللي انا عشتها مريض بعدها يتساوى المرض مع الشفاء، ساعتها ادعو ربنا، يبقى لي عين ادعو ربنا زي ما بنقول. فادب مع ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء. يعني
هل ترى يا شيخ محمد دلوقتي نرى كثير من الشباب وكثير من المسلمين والمسلمات هناك للاسف سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى حتى في الدعاء، او تعدي في الدعاء، او عدم رضا بقضاء الله عز وجل؟
يا سيدي هل هناك إساءة أدب أكثر من أن الله يناديك في كل يوم 5 مرات وأنت لا تجيبه
سبحانه وتعالى؟
في إساءة أدب أكثر من كده؟ معلش لو والدك بينادي عليك ستترك كل ما في يدك وتأتي؟ ليه أنت يعني أنت تخاف والدك ولا تخاف الله؟ يناديك في كل مرة أو في كل يوم 5 مرات. شوف لو قيادي أو أحد يعني من يملكون المناصب في الدنيا أرسل إليك أنت اللي هتجيله وحدد لك ميعاد، مستحيل تقدر تتأخر عن الميعاد لأنه ده يعني، لكن ما بالك بربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ هو اللي بيطلبك وفي المكان اللي انت بحد، يعني عايز تصلي في بيتك صلي، المسجد دلوقتي المساجد ما شاء الله ما فيش شارع ما فيهوش مسجد، ومع ذلك تتأخر عن دعاء الله تبارك وتعالى عن كل مرة ومع ذلك لما بترجع له يقبلك الله تبارك وتعالى، هو أكرم الأكرمين. لذلك ما فيش أكتر من إساءة أدب من أن ربنا يدعوك وأنت لا تجيبه. لكن طبعا في الدعاء احنا عايزين نتأدب مع الله في الدعاء، يعني وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى اختار الألفاظ المناسبة، اختار الجمل، ودي من أسباب إجابة الدعاء. كل ما تتقدم مع ربنا سبحانه وتعالى كل ما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك.
مش ممكن ده يا محمد يرجع مثلا لعدم معرفة الله عز وجل حق المعرفة، أو كما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره؟
صحيح،
ما هو احنا عدم تقدير يعني الله سبحانه وتعالى حق قدره،
ما هو للأسف الشباب الآن يجهلون دينهم، أو معظم الشباب يعني لا يعرفون شيئا عن الله، لا يعرفون شيئا عن رسول الله. ربما لو قلت له عن بعض الصحابة ما يعرفهمش، قلت له عدي لي 10 صحابة ما يعرفش يعدهم. فإحنا أحوج إلى العلم لكن قبله إلى الأدب، نتأدب مع الله تبارك وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا. فلازم نتقدم مع ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. انت بتدعو ربنا سبحانه وتعالى، تتهيأ، تتوضأ، تجلس في مكان نظيف، تسأل الله تبارك وتعالى بألفاظ تليق بمقام الله تبارك وتعالى. حتى من أداب الدعاء ان العلماء لك تبدأ الدعاء بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا دكتور، دلوقتي انت لو رايح لواحد عايز منه مصلحة، فربما تتشفع بواحد يكون حبيبه شويه، تقول له ده عشان خاطر فلان اللي انت بتحبه ده، يعني اقبلني. او
حتى لو رحت مثلا الواحد يختار احسن واعذب الالفاظ والكلمات
بالظبط، تقعد بقى ايه تكتب مقاله كامله تقعد تمدحه فيها، وانت اللي هنا وانت اللي هناك، علشان ايه يعني يجعل لك ما تريد. فشوف بقى انت مين. ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق وفضله، وربنا سبحانه وتعالى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت تدخل لربنا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على رسول الله في بدايه الدعاء. حتى بعض العلماء يقول لك ان الله يقبل الصلاه على النبي، فابدا دعاءك بالصلاه على النبي واختمه بالصلاه على النبي، فان الله يقبل الصلاه على النبي ويستحي ان يرد ما بينه. شوف يعني هيقبل الصلاه في الاول والصلاه في الاخر وبعدين يرد الدعاء، ليست من صفات اهل الكرم. وربنا سبحانه وتعالى يعني عايزك تطرق الباب بس، يعني قرب وهو هيقربك، ادعوني استجب لكم. فاحنا عايزين نتقدم مع الله تبارك وتعالى أسوة بأنبياء الله تبارك وتعالى ورسوله.
جزاكم الله خيرا حبيبنا غالي الشيخ محمد. نرجع حبيبنا غالي الشيخ محمد جمال. الشيخ محمد يعني خلينا ننتقل من الشيخ محمد زيد كان بيتكلم عن الادب مع الله سبحانه وتعالى، الادب مع النبي عليه الصلاه والسلام. هل مثلا لو في مواقف مثلا في السيره او في سنه النبي عليه الصلاه والسلام مثلا تاملتها مثلا بتدل على ادب الصحابه مع المصطفى عليه الصلاه والسلام؟
صلى الله عليه وسلم. اعظم المواقف التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوا الصحابه سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه، أنت أكبر أم رسول الله؟ فقال هو أكبر مني سنا وأنا ولدت قبله. فهذا دليل على أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاف على نفسه أن يقول كلمة سوء في حق الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن سيدنا الشيخ وأحسن بعض العلماء زي سيدنا حسان بن ثابت في وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قول أغار عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم الحبيب إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. فهذا دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم فرض ليس واجب. أدب مع النبي فرض.
كويس، خلينا ناخد الجمله دي، ادب النبي عليه السلام او الادب مع النبي عليه السلام فرض سواء كان حيا او ميتا عليه الصلاه والسلام. وننتقل بيها برضو عشان لموقف يحضرني في ذهني الان بمناسبه الادب مع النبي عليه الصلاه والسلام، عشان عايزين نقول للشباب برضو تتادب مع النبي عليه الصلاه والسلام حتى بعد موته من خلال احاديث عليه الصلاه والسلام. يعني قيل في قديم الزمان احد السلف كان بيقول لما كان يقرا حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما يكون في عالم او شيخ بيذكر بس حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام كنا نخفض صوتنا او لا يتكلم منا احد توقيرا للنبي عليه الصلاه والسلام، مع ان النبي مش موجود. تخيل سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام لما كان وجد رجلين عند القبر ويتكلموا في عند قبر النبي عليه الصلاه والسلام مش موجود، النبي متوفى عليه الصلاه والسلام، فطلب من السائب بن يزيد ان ياتي له برجلين، فقال من اين انتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من اهل هذه البلده لاوجعتكما ضربه، أترفعان أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف ربنا سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني يا شيخ محمد دلوقتي الآية دي يمكن سورة الحجرات، وننتقل منها للأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن ده المحور الثاني اللي هنتكلم عنه الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. آية زي كده بتحسنا على الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وعدم رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل نزلت في حق سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، آية بتهدد بإحباط العمل لما قدم وفد بني تميم، فسيدنا أبو بكر قال يا رسول الله أمر عليهم القعقاع بن معبد، فسيدنا عمر قال أمر عليهم أكرع بن حبس، فاختلفوا مهم وصوتهم معليش، بس مجرد بس اختلاف قدام النبي عليه الصلاة والسلام. شايف دلوقتي كيف يكون سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام في ظل تطاول الكثير على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ نرى دعوات للأسف على مرأة ومسمع من الجميع على وسائل الإعلام دعوات إلى هدم السنة وإلى هدم ثوابت السنة.
صحيح يا دكتور محمود، حتى حضرتك قلت أن الآية نزلت في أبي بكر وعمر تهدد بإحباط العمل، فإن كان ربنا سبحانه وتعالى سيحبط عمل يعني أهم رجلين في تاريخ الإسلام أو في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، دائما تلاقي سيدنا أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر كان صاحب المواقف البارزة، فربما هم الرجلان الأولان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، مع ذلك عملهم يحبط بسبب بسبب رفع الصوت في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بالك الآن يعني ترفع الصوت وأنت تسمع كلام النبي، يعني أنت تسمع كلام النبي يقول لك قال رسول لك يا عم النبي إيه، وربما لا يعجبه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا دلوقتي يا دكتور بنترك السنة،
في ناس يقول لك يا شيخ محمد يعني كلام النبي ده كان زمان، في أيام مثلا من الصحابة، ما ينفعش في زمان اللي عصر التكنولوجيا وعصر
بالضبط. حتى دلوقتي إحنا بنترك السنة بدعوى إن هي سنة، يعني يقول لك أنا صليت الظهر يا ده صلي السنة ده سنة، يعني إيه يعني مش مهم يعني مش لازم، ومع إن السنة هي التي تكمل نقص الفريضة، تجبر نقص الفريضة.
صحيح.
نهيك بقى دكتور عن إن الدعوات التي تشكك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعو بهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي قديما وحديثا يعني من وقت ظهور القرآنيون الذين قالوا إن إحنا نتبع القرآن ولناش دعوة بالسنة، واللي جه في القرآن نغدو واللي ما جاش خلاص ملناش دعوة بيه، وكأن هم ما قروش ما عدتش عليهم آية كده بتقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهم أفلوا أسمعهم و طمس الله تبارك وتعالى على أبصارهم. لكن لما ترجع لعصر النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف ازاي الصحابة كانوا بيتأدوا مع النبي حتى في أقل الأشياء، يعني أنا في موقف بيعجبني جدا وبحب دايما أذكره، سيدنا جليبيب ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا جليبيب لم يؤت حسنا في الصورة وكان فقيرا، يعني زي يقولوا كده لا مال ولا جمال،
فبعدين النبي اللي قال له هذا مني وانا منه
فبعدين سيدنا جليبيب كل ما يروح لواحده يخطبها اهلها يرفضوه، يعني هنجوزه على ايه، ده لا معاه مال، يعني حتى لو هو مش جميل ومعاه مال يعني يؤخذ عشان المال، لا هو لا جميل ولا معاه مال، فكل ما يروح لحد عشان يخطب بنتهم يرفضوه، لدرجه انه فقد الامل بقى خلاص، بيسال النبي سؤال غريب جدا، بيقول له يا رسول الله، بيقول له يا رسول الله هل ساتزوج من الحور العين في الجنه؟ يعني رسول الله أنا هتجوز في الجنة من الحور العين ولا هو الوضع زي الدنيا كده ومحدش هيقبلني ولا إيه؟ فسيدنا النبي ضحك وقال بل في الدنيا يا جليبيب، يعني أنت مش هتتجوز بس في الآخرة من الحور العين، ده أنت في الدنيا كمان. كيف يا رسول الله؟ قاله اذهب إلى بيت فلان قل لهم إن رسول الله يطلب بنتكم لي. فسيدنا جليبيب ذهب، فبعدين والدها استقبله، بعدين نعم قال له رسول الله يطلب ابنتكم لي، طبعا هو عايز يقول له لا بس ده النبي اللي بعته، فقال له سأستشير أمها، أنا بس هقوم أشور أمها كده وأشوف إيه.
ورفضت الأم،
فقام إلى الأم رفضت، يعني إزاي يعني، فالبنت تسمع ما قاله جليبيب وما قاله أبوها وما قالت أمها، فقالت إيه أتستشير أمي، بتقول لأبوها أتستشير أمي في طلب طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف هو ده الأدب مع النبي،
شوف ده مجرد النبي طلب رغم انه مش فرض، هم لو رفضوا ما كانش حد هيلم.
حتى في روايه قيل ان هي قالت اتردون على رسول الله امره،
بالظبط
ده مش موجود معاها.
وبعدين سيدنا جليبيب لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول له بقى، سيدنا جليبيب رد عاد الى النبي ويبدو عليه اثر الحزن، ما لك يا جليبيب هل ردوك؟ قال لا يا رسول الله. قال وما بك؟ قال احرجوني من ادبهم. وقالت البنت والله لا نرد رسول الله إلا بما طلبه رسول الله. إحنا هنرجع الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم طلبه، أو النبي صلى الله عليه وسلم هنكسر بخاطر الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعته؟ لا، لا نرد رسول الله إلا بما أمر رسول الله. حتى في موقف جليبيب لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله هل سأتزوج من الحور العين في الجنة؟ شوف يا دكتور، هو ده هي دي حياة المؤمن، من فقده في الدنيا يطمع أن يلقاه يوم القيامة. تخيل معايا واحد كان فقير معدم مش لاقي ياكل، وبعدين فجأة قالوا له أنت لك عم في اسمه فلان الفلاني ومات وما عندوش ورثة، وأنت ورثت عنه 100 مليون، لكن بس في مشكلة بسيطة، هتستلم الورث بعد سنة، هيعيش السنة دي كلها في سعادة، مش علشان هو غني، ده علشان هيبقى غني كمان سنة، عايش في سعادة وملك زمانه مع أنه ما معهوش، بس بعد سنة هيبقى معاه. فهو ده حال المؤمن، هو ممكن ربما يكون ينقص أشياء كثيرة لكن على أمل نوع يلقاه في الجنة. عشان كده ربنا بيقول آية تعبر عن هذا المشهد تعبير دقيق جدا جدا جدا، بيقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه بعد الممات، بعد ما ينتقل، فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، طب نتيجة ثم هو في اليوم في الآخرة ثم، لكن الرجل المؤمن يعيش لأنه يحلم ويطمع في ما عند الله تبارك وتعالى. المهم الشاهد من القصة أحرجوني بأدبهم وقالت والله لا نرد رسول الله إلا بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. المواقف في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا جدا جدا, لكن وقت لا يتسع.
إذا نقول باختصار الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام يكون بعدم تقديم أي كلام وأي فعل بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام,
وعدم إنكار سنته أو نعم. عدم اتباعها. يعني طالما قلنا النبي قال كذا تتبع, وما صحيح. كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمر. ده أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم.
والله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعض. يمكن دي برضو
مشكلة نقطة كان عايز أتكلم فيها.
إنك تمشى دلوقتي تلاقي بيتكلم عن النبي يقول لك محمد, لأن محمد ده ماشي يعني كأنه هو صاحبه, ده أشرف إنسان وأحسن إنسان.
أنا كنت عايز أتكلم فيها وبتكلم فيها في كل مكان, أنك لازم تسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم عنه باحترام ووقار. أنت بتتكلم على سيد البشرية, أنت لو بتتكلم عن رئيس أو زعيم لازم تفخم وتقول جمل كتير كده قبل اسمه.
أحيانا واحد بيتكلم على النبي, أنا برضه عايز نقول للشباب إن أحيانا الواحد فعلا بيذكر اسم النبي بدون تسجيده, يعني كمثلا في الصلاة في التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
حتى النقطة دي بعض العلماء وبعض الأئمة استحبوا أن يسيد النبي حتى في التشهد وفي الأذان. بعض العلماء لك في الأذان تسيد النبي, واستدلوا بإيه يا دكتور؟ النبي صلى الله عليه وسلم صيغة التشهد اللي وردت نية اللهم صل على محمد, لكن ده من اللي قالها؟ من شرعها؟ النبي. فقال لك ده من تواضع النبي مش يسيد نفسه. وبعدين قال لك إيه؟ الأدب مقدم على الاتباع. يعني في أدب وفي اتباع. أقدم إيه على الأدب الأول؟ إزاي؟ اسمع يا سيدي, سيدنا علي بن أبي طالب لما النبي قعد مع المشركين وهيعينوا الصلح, صحيح. وبعدين النبي بيقول له اكتب يا علي, فسيدنا علي كتب بسم الله الرحمن الرحيم, فالمشركين قالوا لا ما نعلم, اكتب باسمك اللهم, فسيدنا النبي قال لسيدنا علي امحوها يا علي, فسيدنا علي محاه, قال له اكتب باسمك اللهم هذا ما عهد عليه محمد رسول الله.
قال له انك رسول الله لما
اتبعناك اكتب محمد بن عبد الله. شوف الشاهد بقى في القصه, سيدنا النبي بيقول امحوها يا علي, قال له لن امحوها يا رسول الله. امحوها يا علي, لن امحوها يا رسول الله, انت رسول الله, رضي من رضي وابي من ابي. سيدنا علي هنا تادب مع النبي رغم ان النبي بيامره, ادي الادب الاتباع, هو بيقول له امحوها يا علي, قال له لن امحوها يا رسول الله. في النهايه سيدنا النبي قال له بس شاور لي عليها وانا همسحها انا وما تزعلش نفسك, لكن هنا ادب. فانت لما تتادب مع النبي افضل من تتبع, لا تتبع بتادب. فلما تيجي تقرا في التشهد تتأدب أفضل من أن تتبع, ولو اتبعت لا يلام عليك, لكن خارج التشهد بقى لا, ده غصب عنك لازم تتبع. تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, حضرة نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما تقولش محمد صحيح. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ودعاء بعضكم بعضا.
نعم صحيح. ويمكن دي أسف مشكلة فعلا كنت عاوز أتكلم عنها بين كتير من الشباب دلوقتي, لما يجي يتكلم حتى عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك محمد, وخاصة حتى يمكن شيخ محمد من بعض يعني الوعاظ حتى في المساجد يمكن بسمعهم حتى أيوة. سكن في خطب أو في دروس دعوية تلاقي بيتكلم عن النبي كأنه بيتكلم عن النبي عادي محمد,
لحد
من التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هو مش هيأثم, بس هو إن كان هذا من سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام.
الأدب مقدم على الاتباع.
صحيح صحيح بلا شك. طيب السلف الصالح يمكن كان دايما بيقولوا تأدبوا ثم تعلموا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
هو حتى في الأمثلة احنا بنقول الأدب فضل على العلم.
صحيح. وحتى قيل يعني وزارة التربية والتعليم قالوش مثلا التعليم الأول والتربية, التربية قبل التعليم والأدب قبل التعليم. طيب خلينا نتكلم معاك برضو عشان نتكلم بفوائد الأدب من الشيخ محمد جمال, ولكن عاوزين نعرف جالي سؤال لما علنت على الصفحة ان في حال النهاردة هنتكلم عن الأدب نور العقل. احد الشباب بيقول لي هو فضل الله بدأ في سبيل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى, وبدأ يدعو الى الله سبحانه وتعالى, بدأ في المساجد وفي غير المساجد كتير من الشباب. هو قال لي للأسف ما بلاقيش أدب من كتير من الناس, قال لي بدأوا بكل لين وبكل حسن للأسف ما فيش أدب من الناس. رد فعل من أساء إليه الأدب, وده يمكن سؤال بيتراود في أذهان كتير من الناس دلوقتي, بيقول ممكن أتعامل مع غيري بكل أدب بكل احترام بكل لين بكل لطف وفي الآخر ما بلاقيش نتيجة, بالعكس ده أنا بيساء إليه الأدب, كيف أتعامل معه؟
كيف تتعامل مع من أساء إليك الأدب؟ لا أجد أفضل من موقف سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل عليه أحد الناس وبعدين بيقول له إيه إيهن يا ابن الخطاب. يعني سيدنا عمر دخل عليه واحد بيقول له إيهن يا ابن الخطاب, يعني أنت فاكر نفسك إيه يا عمر؟ فسيدنا عمر طبعا بشدته وغلظته يعني كان شديدا في الحق سيدنا عمر, صحيح. كان ممكن يوم ايه يقطع رقبته واحد داخل عليه وهو خليفة للمسلمين يقول له ايهن يا ابن الخطاب. فسيدنا علي سيدنا عمر هم ان يقوم له, هيقوم بقى ايه يفعل فيه الافاعيل. فاحد الناس ممن كان يقربهم سيدنا عمر اهل القرآن قال يا خليفة رسول الله ان الله خاطب نبيه بقوله خذ العرفة وأمر خذ العفو وأمر بالعرف, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا الرجل من الجاهلين. سيدنا عمر كان قام يقول فما تحرك عمر من مكانه بعدما سمع قول الله تبارك وتعالى وقف عند كتاب الله. فانت اللي بتقدم الادب وبعدين بتلاقي ازاية ادب، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، انت اعمل اللي عليك وما تنتظرش نتيجة. انت
اذا عايزين نقول يا شيخ محمد نأكد ونأكد على جزئية ان ما ينفعش مهما الواحد تعرض لإساءة ادب ان هو يرد بإساءة ادب
في موقف بقى بيجيب على السؤال ده. شوف سيدنا ابو بكر الصديق، سيدنا ابو بكر الصديق لما كان النبي قاعد وبعدين واحد من الناس بيسئله وبيشتمه، فسيدنا ابو بكر سكت مرة وسكت الثانية وسكت الثالثة، فبعدين سيدنا ابو بكر رد والنبي قاعد، فسيدنا النبي قام، فسيدنا أبو بكر لحق بالنبي يا رسول الله ده شتم مرة واثنين وثلاثة وأساء مرة واثنين وثلاثة وأنا سبته، إيش معنى لما رديت قمت؟ قال له يا أبو بكر كان ملك ملك يرد عنك، كان كل ما بيسئ إليك ملك بيرد عنك، فلما رددت ذهب الملك وجاء الشيطان وإني لا أجلس في مجلس فيه شيطان. فإنت مهما أسئ إليك لا لا ترد الإساءة بالإساءة، واتبع السيئة الحسنة تمحاها أو
ادفع بالتي
احسن، ادفع بالتي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عدو كانه ولي رحم، لكن لا ترد الاساءه بالاساءه.
نعم.
لان دي في الميزان ودي في الميزان، هو اساء اليك كل ما يسيء اليك، هو في واحد في البشريه اسيء اليه اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا تاريخ النبي وسيرته من بدء من اول ما نعم. ما كلف بالدعوه الى ان انتقل في مشقه وفي عناء، ويوم الطائف ليس عنا ليس قصصه عنا ببعيد، لما دميت قدم النبي يقول له ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، أكثر إنسان أسيء إليه، ومع ذلك كان عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول إله إلا الله، هو يعفو ويصفح، وبعد ما ربنا ما كانوا من رقابهم قال له اذهبوا فأنتم الطلقاء.
وحتى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال عن صفته في التوراة قال يا النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحزنا للأمين، أنت عبدي ورسولي سمعتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو
ولا يدفع بالسيئة
السيئة ولكن يعفو ويغفر. نعم. طيب ننتقل حبنا إلى الشيخ محمد جمال. الشيخ محمد حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس ذكر فوائد الأدب، حتى قال اطلب الأدب لفوائد تلية، نذكرين بعض من تلك الفوائد. يعني
يكفي أن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الأدب نسبه للحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ومن ذكاء سيدنا عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا، وكثير من الشباب ما عرفوش أن سيدنا عبد الله بن عباس الحديث الذي جاء فيه يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله
ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم فقهه في الدين
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم بارك منه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين المخلصين. لما جه يتكلم عن الأدب وزي ما سيدنا الشيخ محمد يتكلم عن الأدب قال الأدب مقدم على العلم، وحضرتك ذكرت ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول تأدبوا اولا ثم تعلموا. سيدنا عبد الله بن عباس لما جه يتكلم عن فضائل او فوائد الادب قال اول شيء ذكاء في العقل، وكأن العقل وفي سورة الملك، وكثير من الناس مش فاهم هذه الآية، لما ربنا سبحانه وتعالى جه يتكلم في سورة الملك قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. في دليل يا دكتور محمود الناس كثيرة ما تعرفوش، إن ممكن الإنسان يسمع قال الله قال رسول الله ولا يتمسك بهذا، ولكن هذا يرد الله تبارك وتعالى في يوم القيامة باعتراف من المشركين أنفسه، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبين فسحقا لأصحاب السعير.
أول حاجة الذكاء في العقل من فوائد الأدب.
نعم.
ثانيا
حسن المروءة.
نعم.
والمروءة يعني عبارة عن الكرم والأخلاق في العادة العربية، زي ما حضرتك عارف في قصة سيدنا خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه.
صحيح.
لما كان شاهدا في واقعة وأراد الرجل اليهودي أن يكذب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعطيتك المال، فقال فأتني بشهيد، فأنطق الله تبارك وتعالى سيدنا خزيمة بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى، وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول في القرآن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله.
إذا باختصار جدا نقول الذكاء في العقل فوائد الأدب.
نعم.
إذا أذن حسن المروءة.
نعم.
ويمكن مؤنس في الوحدة، أليس كذلك؟
مؤنس في الوحدة. نعم.
نعم. حتى قال سيدنا عبد الله بن عباس أتذكر إن تخني الذاكرة قال أيضا من فوائد وذكر من فوائد الأدب. نعم. أنه المال عند القلة.
نعم.
صحيح. يمكن دي بعض من فوائد الأدب ذكرها سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. عاوزين برضو يمكن نيجي لجزئية تانية ألا وهي الأدب قبل العلم، ويمكن عاوزين نقول إن العلم بلا أدب سيكون هذا العلم وبالا على صاحبه، ما ينفعش ياما بنشوف مثلا اشخاص اوتوا علما سواء كان علوم الدين او الدنيا، ولكن للاسف بلا ادب تلاقي شخص وصل وحصل على شهادات عاليه ومراكز يعني في غايه السمو، ومع ذلك للاسف وبكل اسف بذيء الالفاظ بذيء الكلمات، لا يعرف الادب ولا العفه ولا الحياء من الله سبحانه وتعالى. فعاوزين نقول الادب قبل العلم. الا ايها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي استقامه وزدانه كيما يصح به وانت سقيمه. ابدا بنفسك فنهى عن غيها، فاذا انتهت عنه فانت حكيمه، لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. ونكمل الحديث باذن الله تبارك وتعالى مع ابن غالي الشيخ محمد الزيد ومع ابن غالي الشيخ محمد جمال سليمان، ولكن بعد فصل قصير فانتظرونا. طيب نرجع حدنا غالي ناخد بس كلمة أخيرة عشان يمكن ده وقت انتهى الحلقة، ناخد كلمة أخيرة من الشيخ محمد الزيد. الشيخ محمد لو تقولنا رسالة للشباب، الوقت اللي عملنا وانتهى
يعني الوقت معك دايما يعني بمر بساعة معمول ما نحسش بيه. يا دكتور، الأمم تبنى على الأخلاق، لله ضر القائل، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الكلام في الأدب كتير وما ينتهيش، كان نفسنا نتطرق إلى الأدب مع الناس وإساءة الآباء للأبناء والأبناء إلى الآباء، إساءة من الطرفين، إساءة الآباء عدم تربيتهم إلى أبنائهم وتقصيرهم في حق تربيتهم، فينتج عنه إساءة أدب من الأبناء، فتلاقي أن الأب عق ابنه صغيرا والابن عق أباه كبيرا. فإحنا عايزين ننشر الأدب في المجتمع، الأب رسالة لكل أب أن يعلم ابنه الأدب. دلوقتي يا دكتور محمود احنا الولد اول ما بيبدا يتكلم بيقول له تف على عمه يا حبيبي، اسف بالالفاظ لكن بص يعني اول بقى مبسوط قوي بسقف هي الولد بدا يتكلم وبدا ينطق يعني. فشوف انت بتعلمه ايه. انا نفسي نغير كلمه عيب لكلمه حرام، يعني لان لما الولد يستشعر كلمه حرام هيبقى عنده يعني عارف يعني حرام، فبالتالي يبعد عنه. فاحنا عايزين بس ننشر الادب في المجتمع من جهه الاباء ومن جهه الابناء، و يحسن الكبير إلى الصغير والصغير يعطف الكبير على الصغير ويحسن الصغير إلى الكبير. الكلام طبعا كتير في الأدب ولكن الوقت دهامنا ودائما معكم بسرعة وإن شاء الله نلتقي،
لكن الوقت دهامنا وانتهى بسرعة. أخيرا بس في ثواني معجزة أقول، كانت لنا السيدة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا، انصحني أستمر في حفظ القرآن لأني بنسى وزي أتدبره وأطبقه، إن شاء الله هنجاوب اللقاء المقبل. ولكن في رسالة أخرى جت، كل الأخلاق السيئة سببها البعد عن الدين. بارك الله فيك دكتور محمود وفي ضيوف الكرام، ونفع الله بكم. الدين الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام هو اتباع سنته، وأجل وأجل النبي عليه الصلاة والسلام عند التحدث معه صلوات ربي وسلامه عليه. كالبعض الرسائل وحنجاوب إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال ده يمكن يتكرر كتير، وحتى كتير من الشباب بيكلموني على صفحة التواصل معي على الفيسبوك على صفحة محمود نصر، وبيكلموني إزاي نطبق أو ننسى أو نثبت حفظ القرآن الكريم وعدد نساني. هنجاوب عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لقاء البقاء في اللقاء المقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى. دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأملك في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين الشيخ محمد الزيدي، شرفنا الشيخ محمد،
شكرا
لك وأخي حبيب الشيخ محمد جمال سليمان، شرفنا الشيخ محمد، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله.